بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، روضات الجنات. تعالوا معنا أيها الأحباب الكرام لنبدأ من البداية، تعالوا معنا لنرى أن الله جل وعلا أول ما خلق الإنسان خلقه من شقين أساسيين، من روح وجسد. أما الجسد فقد خلقه الله جل وعلا من الأرض، من الطين. خلق الله آدم من طين، وغذاء الجسد من الأرض، من طعام وشراب ونحو ذلك، ومنتهاه إلى الأرض، إذا مات العبد تحلل جسده ترابا. إذن الجسد مبدأه من الأرض، وغذاؤه من الأرض، ومنتهاه إلى الأرض. أما الروح فهي من السماء مبدأها، وفي السماء غذاؤها، وإلى السماء منتهاها، ونفخنا فيه من روحنا. وغذاء الروح كل ما يتعلق بالله جل وعلا من طاعات كصلاة وصيام وعبادات وحسنات. وإذا مات العبد رفعت الروح وصعدت إلى باريها تبارك وتعالى. إذن الإنسان مكون من شقين أساسيين، من روح وبنان. كثير من الناس يشعر بضيق نفسي، هذا الضيق سبب عدم الموازنة بين غذاء الروح والجسد. جرب هذا مع نفسك. الشاب الذي يهمل في الصلوات أو يرتكب بعض الموبقات من الزنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك والعياذ بالله، إذا جاء ينام لا يستطيع أن ينام، يشعر بضيق في صدره، يسميه بعض الناس طفش، طفشان أو زهآن. هذا الضيق الذي يشعر به في صدره يحاول أن يدفعه فيشرب سجائر لعل هذا الضيق ينتهي، يزداد ضيقا، يخرج يتمشى يزداد ضيقا، لأنه لا يعرف السبب. السبب أخي الكريم أنك أفقرت الروح من غذائها فتضايقت الروح، والعلاج أن تعطي للروح شيئا من غذائها فترتاح وتطمئن وينشرح الصدر وتطمئن النفس. فأنا أقول لك لكل إنسان يشعر بضيق لا يدري سبب، قم وتوضأ وصلي ركعتين، واقرأ 40 فلاف من القرآن بترتيل وتأني وخشوع وخضوع. هذا كورس علاجي للقلق والضيق، ستشعر بطمأنينة وراحة نفسية. أو قم فتصدق بصدقة، ستشعر براحة نفسية. أو قم وساعد بعض الفقراء فسوف تشعر براحة نفسية. اسمع إلى ربك جل وعلا وهو يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني تنشرح الصدور وتطمئن القلوب. ولذلك أقول لكم أيها الأحباب الكرام، أنتم كمسلمين تملكون جوهرة عظيمة ألا وهي الإسلام، يفتقدها كثير من الناس ممن لا يدينون بالإسلام. فالسويد وهي دولة غنية وأهلها يعني معظم أهلها على غير ملة الإسلام، الشيوعية منتشرة هناك، الخمر، الزنا، الموبقات والعياذ بالله، كل هذا مباح عندهم، ورغم ذلك أكبر نسبة انتحار في العالم هي السويد. لماذا؟ لأنهم أعطوا الجسد كل ما يتمنى وأفقروا الروح. ولذلك تريد أن تشعر بلذة الإيمان وحلاوة التقوى، جرب هذا مع نفسك. قم في ثلث الليل، توضأ، وصلي ركعتين طويلتين، أطل في القراءة مع الترتيل والتدبر، أطل في الركوع مع الخشوع والخضوع، أطل في السجود مع التدبر والذلة والدعاء، وبعد الركعتين سل نفسك ما هذا الذي تشعر به. إنك تشعر بحلاوة في نفسك ولذة في قلبك، ما هذا؟ إنها حلاوة الإيمان. تريد أن تشعر بذلك أيضا، جرب، خذ معك 100 جنيه، فكها عشرات، وفي ظلمة الليل بعد العشاء تفقد بيوتات الفقراء وادفع لهن بنفسك، اطرق الباب واعطي لليتامى، هؤلاء 20 وهؤلاء 30 وهؤلاء 40، وهكذا ارجع إلى بيتك، ستشعر براحة بطمأنينة. ما هذا الذي تشعر به؟ إنها حلاوة الإيمان. قم بمساعدة أحد الناس الضعفاء، عنده مشكلة في مكان فلاني، واذهب معه وخلص له هذه المشكلة وارجع، ستشعر براحة نفسية لأنك ساعدت أحد الضعفاء. كل هذا أيها الأحباب من غذاء الروح. فتعالوا معنا لنأخذ اليوم غذاء واحدا من أغذية الروح لنطبقه في حياتنا العملية. أغذية الروح كثيرة، فكل طاعة لله هي غذاء للروح: الصلاة، الصيام، الزكاة، الصدقة، بر الوالدين، إحسان إلى الجار، إكرام الضيف، كل هذا من الصدقات، من غذاء الروح. تعالوا لنأخذ غذاء واحدا سهلا سلسا يمكن أن تنفذه أو أن تطبقه في أي مكان شئت إن شاء الله تعالى. هذا الغذاء هو ذكر الله. ذكر الله، لكنك لا تستطيع أن تعرف قيمة الذكر إلا إذا عرفت بعض فضائل الذكر. ما هو ذكر الله؟ ذكر الله أن تحرك اللسان بذكر الله، بالحمد، بالثناء، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تلاوة القرآن، دروس العلم، كل هذا ذكر لله. هذا هو الذكر. تعال لنرى بعض فضائل الذكر. أولا، ذكر الله جل وعلا أكبر العبادات على الإطلاق. قال الله تبارك وتعالى: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر. لاحظ أن معظم العبادات تحتوي على الذكر، فالصلاة فيها ذكر، والصيام فيه ذكر، والحج فيه ذكر، والزكاة فيها ذكر. هذا يقول كيف الصيام فيه ذكر وكيف الزكاة فيها ذكر؟ الصيام امتناع عن الطعام والشرب والشهوات. ما الذي جعلك تمتنع عن ذلك؟ تذكرك بأن الله يراك وأنت تريد أن تنفذ أمره. الزكاة كيف يكون فيها ذكر؟ اقتطاع جزء من المال وإعطاه للفقير ابتغاء مرضات الله ذكر، أنك تذكرت أن الله يراك، تذكرت الجنة والنار، تريد الأجر والثواب. ولذكر الله أكبر. الفضيلة الثانية، كلمة سبحان الله كأنك تصدقت بصدقة، الحمد لله تصدقت بصدقة، لا إله إلا الله تصدقت بصدقة، يعني ممكن في اليوم تصدق 1000 صدقة أو 3000 صدقة. قد يكون الرجل لا يمتلك 1000 جنيه ويتصدق 10000 صدقة كل يوم، يعني يذكر الله عز وجل 10000 مرة مثلا، يعني كل تسبيح كل تكبيرة تحسب لك صدقة. نعم، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئه عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. تأمل معي هذا الحديث: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة هو المفصل، مفاصل الأصابع، مفاصل الرجلين، مفاصل الرقبة، مفاصل الظهر، الأكتاف، هذه المفاصل تتحرك، مجرد تحرك هذه المفاصل نعمة من الله جل وعلا عليك، يجب أن تشكر الله عليه. من الناس من ذراعه مشلول لا يستطيع أن يحركه وأنت تحرك ذراعك، إذن احمد ربك. من الناس من ظهره مشلول وأنت تحرك ظهرك، احمد ربك. من الناس من رقبته مشلول وأنت تستطيع أن تحرك رقبتك يمينا ويسارا، هذه نعمة. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل مفصل من مفاصل جسدك صدقة. ثم بين أن الصدقات كثيرة، يمكن أن تحصل هذه الصدقات. قيل بأن الإنسان له 360 مفصلا في جسده، إذن تتصدق كل يوم 360 صدقة، فإن لم تستطع بالمال فسبح 360 تسبيحة، فإن لم تستطع فصل ركعتين من الضحى تحصل على 360 تسبيحة مرة واحدة. فقوله كل تسبيحة صدقة دليل على أن الذكر كالصدقات. إذن من فضائل الذكر، ذكر الله أكبر العبادات. لو إخواننا الخطباء يكتبون هذه العناوين فضائل الذكر، كل فضيلة بدليلها، كل فضيلة بدليلها، ويلقيها على إخوانه المصلين، فكل من ازداد ذكرا لله أخذ مثل أجره. أولا الذكر أفضل العبادات والدليل ولذكر الله أفضل، ولذكر الله أكبر. ثانيا الذكر كالصدقات، بكل تسبيحة صدقة، بكل تهليلة صدقة، رواه مسلم. ثالثا الذكر إذا خرج من القلب قد يكون أفضل من الصدقات، بل أفضل من الجهاد في سبيل الله. كيف ذلك؟ وما هو الدليل؟ الدليل على ذلك ما ثبت عند أبي داود والترمذي بسند حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. انظر الذكر: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم عند الله وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة، أي في سبيل الله الصدقات، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، أي الجهاد. قلنا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. إذن الذكر إذا خرج من القلب كان أفضل من الجهاد في سبيل الله. رابعا الذكر حياة القلب. من أراد أن يحيي قلبه فعليه بكثرة ذكر الله. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. اللهم أحيي قلوبنا بذكرك. الذكر سهل يا أخواني، يمكن وأنت ذاهب إلى المسجد تسبح 100 تسبيحة، وأنت راجع 200 تسبيحة، وأنت ذاهب إلى عملك تحمد 200 مرة، وأنت راجع تكبر 300 مرة، وهكذا. وأنت جالس في مجلس تذكر الناس بالله عز وجل، وحينما تنام تسبح وتكبر وتهلل حتى يأخذك النوم. يمكن أن تحصل كثير من الحسنات بهذه التسبيحات. وكان أبو هريرة يسبح كل يوم 12,000 تسبيح دية الفضة. يقول له: لماذا؟ قال: أعتق رقبتي من النار كل يوم. لكن لاحظ أنك بعد هذه المحاضرة سوف تحاول وتقول: إن شاء الله فرصة أكسب مع كل، سبحان الله، أخذ 10 حسنات، الحمد لله 10 حسنات، هذه فرصة. إذن وأنا خارج إن شاء الله إلى المسجد سأسبح، وأنت خارج إلى صلاة العشاء ستسبح تسبح تسبح 10 مرات 20 مرة، تجد نفسك سرحت وسكت، مشيت عدة خطوات وأنت لم تسبح. ما هذا الذي حدث؟ الشيطان شغلك بالتفكير في أي شيء آخر حتى تذهل عن الذكر، حتى تخسر هذه التسبيحات وأجرها وثوابها. تجاهد نفسك بسرعة، تبدأ تاني تسبيح تسبيح تسبيح، ثم يأتيك الشيطان فيغلبك فتذهل، وهكذا، فتكون في جهاد مع الشيطان، لكنك ستنتصر عليه وستصل، وسيهديك ربك، وستكون من المحسنين، لأن الله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين يا ربنا. إذا رابعا، ذكر الله حياة القلب. دليله ما رواه البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. خامسا، ذكر الله فرصة لكسب الحسنات. ودليل ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم 1,000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1,000 حسنة يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1,000 حسنة أو تحط عنه 1,000 خطيئة. صدقوني يا إخواني، من يعرف قيمة الوقت يجعل حياته كلها لله. إخواني الكرام، الطالب إذا دخل لجنة الاختبار وكانت مدة اللجنة 3 ساعات لا ينشغل بشيء إلا بما يكتبه في ورقة الإجابة، إذا غفل قال له زميل: اكتب اكتب أي شيء، أي كلمة قد تأخذ عليها 0.5 درجة. أبوه يوصيه قبل أن يأتي: يا بني لا تترك ورقة الإجابة فارغة، اكتب أي شيء، انقل الأسئلة وحاول فيها واقرأ واكتب، كل شيء تكتبه ستأخذ عليه درجات، هذا يرفعك إلى كلية، قد يرفعك من جامعة إلى أخرى. فلا تجد أحدا في وقت الامتحان ينشغل أو ينام أو يلعب، وإنما يبذل قصارى جهده للحصول على أي درجة ممكنة. فأنا أقول لك أخي الكريم، أنت أيضا تمر بلجنة اختبار، هذه اللجنة وهي مرحلة الاختبار تبدأ من البلوغ إلى الموت، هذه مرحلة التكليف، مرحلة الاختبار، هذه هي لجنة الاختبار. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ليختبركم أيكم أحسن عمل. فهذا اختبار، هذا الاختبار من البلوغ إلى الموت. حاول في لجنة الاختبار هذه وهي طول العمر أن تحصل على أي شيء، سبح مرة تأخذ بأجر وحسنات، كبر، هلل، تصدق بنصف جنيه، اعمل معروفا، أحسن إلى إنسان، وهكذا أي شيء تعمله في فترة الاختبار لك أجره وثوابه عند الله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لأنك ستراه يوم القيامة بعينيك، ترى ما فعلت من خير أو شر. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الخير ووفقنا لعمل الخير. إذن خامسا: ذكر الله فرصة لكسب الحسنات، ودليله ما راه مسلم في صحيحه من حديث جابر الذي ذكرته آنفا. سادسا من فضائل الذكر أن ذكر الله يجعلك في معية الله، ذكر الله يجعلك في معية الله. ومعية الله يا إخواني يقسمها العلماء إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي أن الله عز وجل مع عباده جميعا المسلم والكافر بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى، معية العلم والاطلاع. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. طيب عفوا نأخذ اتصال. أخونا عبد الرحمن تفضل يا أخانا الكريم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها معك يا أخي الكريم. أيها عبد الرحمن تفضل يا أخانا.
السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. في سؤال بس محيرني لو سمحت عاوزك تجاوبني عليه.
تفضل حضرتك.
يعني أحيانا الإنسان مثلا في البرد الشديد هذا يعني يستيقظ لا صلاة الفجر مثلا، لا يستطيع مثلا يكون في محترم أو حاجة زي كده، لا يستطيع أنه مثلا يروح يستحمى يعني أو يغتسل بسبب البرد الشديد يكون مريض أو حاجة زي كده، فهل يتيمم؟ وإذا تيمم يعني هل يعيد الصلاة الفجر دي يعني في الصباح يعني بعد ما مثلا ما
يا أخانا عبد الرحمن أخانا عبد الرحمن بارك الله فيك، هل تستطيع أن تسخن الماء أم أنك في الصحراء ليس عندك نار؟
لا أستطيع أن أسخن الماء بس الوقت مزنوق يعني أحيانا ويكون
يعني تريد أن تدرك الجماعة جماعة
الفجر؟ أنا أريد أن أدرك الجماعة، إيه المشكلة في دي؟
حاضر أجيب حضرتك إن شاء الله. حاضر أجيب أخانا عبد الرحمن ونكمل إن شاء الله تعالى. أخو عبد الرحمن يسأل: إذا استيقظ على أذان الفجر وستقام الصلاة وليس عنده وقت للاغتسال، هل يتيمم ويدرك الجماعة أم يسخن الماء ويغتسل وإن فاتته الجماعة؟ الجواب الثاني: يسخن الماء ويغتسل وإن فاتته الجماعة وذهب إلى المسجد فصلى وحده، لكن لا يجوز أن يصلي جنبا أو أن يتيمم هو قادر على استعمال الماء، لا سيما أنه في بيته يستطيع أن يسخن الماء أو أن يغتسل بالماء الساخن. معنا اتصال.
ألو
أخونا طه تفضل يا أخانا طه. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ
الله يسلمك،
بقول حضرتك ليه سؤال بس بعيد عن الحلقة ينفع حضرتك؟
تفضل حضرتك.
طب حضرتك أنا يعني كنت حلمت أن دخل في جن وكده، ف يعني انا الحمد لله بامين محافظه على الصلاه ومحافظه على كل شيء، فعايز اتغلب عليه بطريقه يعني بحس بيه في ايديا وبحس بيه كده بس مش عارف اتعامل معاه ازاي، يعني عايز حاجه تخلصني منه نهائي، يعني احرقه اخرجه اي حاجه من الحاجات دي.
ثاني اعد السؤال مره اخرى، بتشعر بتنميل في جسدك يعني؟
ان شاء الله.
بس هي دي المشكله، ياتيك تشنجات، غيبوبه، كلام من هذا ولا لا؟
لا مفيش الكلام ده خالص، ما اجي اقرا زي كده،
مجرد تنميل فقط في الجسد،
تنميل ورعشة فيه لما عند قراءة.
حينما تقرأ القرآن هل تأتيك أعراض أخرى؟
لا لا لا، ما فيش أي حاجة تانية. أنا ممكن أئم بالناس وأصلي وأخطب، ما فيش أي مشكلة الحمد لله.
لا أبشر، أنت ما عندكش أي حاجة إن شاء الله. بارك الله فيك، ربنا يحفظك، لا تشغل بالك. بارك الله ربنا يحفظك. طيب، قبل أن نكمل معنا جمعية تبليغ الإسلام بالإسكندرية، هذه الجمعية يا إخواني تطلب مصاحف لتوصلها إلى إخواننا في دول جنوب أفريقيا الفقيرة الذين لا يجدون مصحفا، الأسرة كلها لا تجد مصحفا تقرأ فيه، فعملين حملة المليون مصحف، ونتمنى أن تكون أكثر من مليون لتوصلها هذه الجمعية إليه. جمعية تبليغ الإسلام سأذكر رقمها 0-158-78-023. جمعية تبليغ الإسلام تبلغ الإسلام ب120 لغة، أسلم على أيديهم عدد كثير جدا، ذهبت لزياراتهم في الإسكندرية فأعجبت جدا، أسلم على أيديهم أناس في ألمانيا، أناس في البرازيل، أناس في أمريكا، في جنوب أفريقيا، في أوغندا، ملاوي، تنزانيا، غيرها من دول جنوب أفريقيا، لهم نشاط كبير جدا في الدعوة إلى الله عز وجل ابتغاء مرضات الله، حتى ذكروا لي أنهم يدخلون على مواقع الجامعات الأمريكية ويأتون بعناوين دكاترة الجامعة الأمريكيين غير المسلمين ويكتبون لهم تعريفا عن الإسلام وعن الرسول عليه الصلاة وعن القرآن باللغة الإنجليزية ويرسلون في ظرف خاص على عنوان الدكتور، فيفاجأ دكاترة الجامعة برسائل جايلهم باللغة الإنجليزية، يفتحون فإذا فيها تعريف عن الإسلام، بعضهم يرفض قبولها أو لا يرد عليهم، وبعضهم يرد ويقول أعطنوا كتبا أخرى في التعرف على الإسلام، ويسلم عدد من دكاترة الجامعة بأمريكا، ثم يأتون البرازيل إلى غيرها من دول العالم، وهم الآن يطبعون 700,000 نسخة من كتاب الإنجليزية لدعوة الأمريكان غير المسلمين إلى الإسلام. فلما ذهبوا إلى دول جنوب أفريقيا فوجئوا بأن الناس فقراء لا يجدون مصاحف، فالآن يجمعون مصاحف لمن يستطيع أن يتبرع بمصحف أو اثنين أو ثلاثة، حتى لو كان المصحف قديما هم يرممون المصحف ويرسلونهم إلى هذه البلاد، يعني في بعض المراكز الإسلامية فيها مصحف واحد والمسلمون كل واحد يقرأ شوي. حدثني بعضهم أنه جاءهم خطاب من شاب من دولة من دول جنوب أفريقيا لا أذكرها، يقول في خطابه أن أشكركم على ما تبذلونه من خدمة الإسلام والمسلمين، وأريد أن أقول لكم أنا يتيم لكنني لست يتيما لفقدان أبي وأمي، إنما أنا يتيم لأنني لا أمتلك مصحفا أقرأ فيه، فأطلب منكم أن ترسلوا لي مصحفا عبر البريد. تصوروا يا إخواني، شاب مسلم يشتاق للقراءة في المصحف ولا يجد. وآخر حفظ 10 أجزاء من القرآن ولا يمتلك مصحفا، من أين حفظتهم؟ قال حفظتهم من فم أبي، لكن العائلة ليس فيها مصحف. ولذلك نقول لإخواننا من يستطيع أن يساهم بمصحف أو اثنين أو أكثر فليتصل على هذه الجامعة، على هذه الجمعية، جمعية تبليغ الإسلام، ويترسل مندوب يأخذ المصاحف من عندكم إن شاء الله تعالى. طيب، معنا اتصال أختنا أسماء، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا، ربنا يبارك في عمركم ويحفظكم لينا يا رب، ويجعلكم منار لينا ونور دايما لينا يا رب.
آمين وإياك.
بقول لحضرتك إن شاء الله، يعني أختي إن شاء الله، يعني أنا بإذن الله داخلة عملية، فهل يجوز يعني العملية تبقى قبل الظهر؟ فهل يجوز إن أصلي اليوم كله قبل ما أدخل العمليات؟
دخل على عملية تصلي جمع يعني قبل أن تدخل؟
آه، ينفع أصلي العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن أنا ما أضمنش فيما بعد يعني أقدر أقوم ولا لا من العملية. وأسألك الدعاء لي ولأولادي، ربنا يهدرهم يا رب، ودعيني كده شيخ إن العملية تكون بخير إن شاء الله وتسلمني يا رب.
نسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك يا رب العالمين، وأن يسبل عليك ثوب الصحة والعافية. حاضر، نجيبك إن شاء الله. أختنا الكريمة تسأل عن أنها ستدخل عملية جراحية، نسأل الله لها تمام الشفاء والعافية، هل يجوز أن تصلي الصلوات الخمس دفعة واحدة؟ الجواب لا، إنما عندنا كل صلاتين يجمعنا مع بعض سواء كان لسفر أو لمرض. فمثلا إذا كانت ستدخل بعد صلاة الظهر تجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر، فإذا دخلت العملية وخرجت على العصر واستفاقت من البنج المغرب أو العشاء تجمع المغرب مع العشاء في وقت المغرب أو وقت العشاء. لكن معنى اتصال أخونا عبد البصير، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إسحالك فضلت الشيخ وحيد،
سلمك الله وبارك فيك.
بالنسبة لموضوع الحلقة طبعا الذكر،
حضرتك كلمنا من التلفون واغلق التلفاز الله يحفظك ورعاك.
ماشي حضرتك. الذكر هل شيء يقرب الرؤية لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الذكر؟
نعم، أعد السؤال.
هل شيء من الذكر يقرب لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. حاضر، أجيب حضرتك إن شاء الله. معنا اتصال آخر، أخونا محمد تفضل يا أخانا الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي أنا من فوق السنتين وأنا مصاب بالوسواس القهري في مسألة الطلاق.
نعم.
فأنا يعني وعالج بالأدوية النفسية ولكني مريض جدا، أعلم كلام الشيخ ابن عثيمين وأعلم معظم الكلام في مسألة الوسواس القهري، ولكني تعبان جدا جدا، يعني أنا لا أستطيع حتى الكلام. يعني
ما هي الأعراض التي تأتيك بالنسبة للوسواس القهري؟
نعم،
ما هي الأعراض التي تأتيك؟ يعني مثلا وسواس في الصلاة، في الطهارة، في العقيدة، في الناس، في أي شيء؟
لا، هو وسواس في الطلاق، في لفظ الطلاق.
طلاق، كيف يعني؟ يعني وسوس لك بأنك طلقت زوجتك؟
يعني أنا من بعد ما قرأت في أبواب الطلاق في الفقه، وأنا كل كلمة أتكلمها أو كل كنايات أو حاجة يعني أتصور أن أنا أقول هذه الكلمة وباستشارة الأطباء النفسيين، فقالوا لي ده وسواس قهري في مسألة الطلاق غير وسواس في الطهارة والصلاة وهكذا، ولكنه وسواس قهري في ألفاظ الطلاق والكنايات والكلام ده كله. أنا لا أستطيع الكلام، كل كلمة أقولها أتصورها أن أنا أقول هذه الكلمة أو أريد أن أقول هذه الكلمة. فأنا دايما مطبق فمي، وأنا أتعالج بأكثر من سنتين بأدوية نفسية ولكن والعلاج السلوكي وهكذا، ولكن لا أستطيع. وأعلم رحمة الإسلام وكلام الشيخ ابن عثيمين وكلام الناس في مسألة الوسواس في الطلاق، وإن أنا مجبر حتى لو قلت هذه الكلمة، ولكني أنا ما زلت مريض يعني تعبان جدا يا شيخ.
حاضر، أجيب حضرتك إن شاء الله. حاضر. أخونا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
سلمك الله وبارك فيك.
دكتور انا هكلم حضرتك على طول عشان اسمع الاجابه من التلفزيون.
اتفضل.
انا حضرتك معالج روحاني بكبره بالقران والسنه. اثناء ما بعالج الناس بكتشف ان في ناس صحراء، الناس دي ممكن تقول يصطفوا مره يصلوا ائمه بيا في المسجد، يجوز الصلاه وراهم ولا لا؟
وأنت متأكد أنهم
صحيح؟ ثاني حاجة، أنا بحاربهم يجوز حربتهم ولا أو ضربهم بنية أنهم لا يمتنعوا، تأذيهم ولا بلاش؟ وبعدين أنا يعني هقول لك إيه، بفضل الله متأكد يعني، لأن مش عايز أتكلم أكثر من كده عشان أحنا على التلفزيون، يعني عايز كلام يعني إيه أنت حضرتك فهمني بالظبط. يعني قصدي إيه، إن أنا ما شوهش صورة الناس، قصدي ان انا عايز اخلص افتى وخلاص، اخد افتى احاربه ولا لا، اصلي وراه ولا لا.
حاضر، اجيبك ان شاء الله. معنا أخونا حسام. تفضل يا أخوان الكريم.
وعليكم ازيك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك.
الله يبارك فيك.
والله شيخ أنا عندي زوجتي كانت تعبت من سنة تقريبا, كانت صحيت من نوم كده مخضوضة, فمن يوميها عندها ضربات القلب سريعة ويعني كرشة في النفس, لفت بيها دكاترة كتير مفيش أي حاجة عندها. رحت لبعض المشايخ اللي بيعجبوا بالقرآن, فكلهم أجمعوا إن في عندها مس, اللي قال لي مس واللي قال لي جن واللي قال لي سحر. قعدت طبعا علاج معهم فترات طويلة ولكن مفيش فايدة, كله بالقرآن يعني, زاد إن هي حافظة قرآن واخد بال حضرتك, فمفيش أنا مش عارف أعمل إيه يعني.
أخونا حسام إذا قرأ عليها هل تذكر؟
لا ما فيش أي أعراض يا شيخ.
أثناء القراءة لا تشعر بشيء؟
في أحلام وكوابيس
فقط. في ألم في الجسد, في ألم في فقرات الظهر السفلى, دوخة,
في الفقرات الظهر دي بس دي من زمان يعني.
لكن هي القضية كلها عندها في كرشة النفس والهبوط والكلام.
زي الضربات القلب السريعة, لو علت صوتها شوية يعني بصوت عالي تحس انها مش قادرة تتكلم.
كم عمرها؟ كم عمرها؟
28 سنة.
28. عملت حجامة قبل ذلك؟
عملت كثير.
طيب أجيب حضرتك إن شاء الله. طيب نأخذ أخونا أحمد من القاهرة.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك عمنا.
الله يسلمك.
الله يبارك لك, ربنا يديك الصحة.
أمين وعليك.
معلش عايز أسأل حضرتك, أنا والدتي عندها 60 سنة تمام, هي بقى لها فترة هي الحمد لله يعني بتقرأ قرآن على طول وبتقيم الليل وبتصوم 3 أيام في الشهر واثنين وخميس يعني بتعمل كل الطاعات, بس بقى لها فترة بقى لها كام يوم بدأت تشتكي إن هي بتشوف يعني بتحس ان في حد بيراقبها, بتشوف نور وهي نايمه, بتتخيل ان حد عايز يأذيها واشخاص معينين, فهل ده مثلا ممكن يكون نوع مس او ممكن يكون ايه؟
لا دي حاله نفسيه,
بس الموضوع ده يعني بقالوش غير كام يوم بدا يظهر, بس هي يعني طول عمرها الحمد لله يعني على طاعه, ما فهل الموضوع ده استشير طبيب ولا شيخ؟
لا شيء بسيط إن شاء الله. طب حط السماعة عشان ما طولش على حضرتك وهقول لك تعملي. أخونا محمد تفضل يا أخونا محمد. تفضل يا أخونا الكريم. أخونا محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت على الهواء تفضل.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اغلق التلفاز وتكلم من الهاتف.
ازيك يا وحيد؟
الله يسلمك وبارك فيك.
كل عام طيب.
وانت طيب الله يحفظك.
والله يا شيخ وحيد عندي موضوع وراث كده وعايزك تفضل منك.
تفضل يا اخوان.
ليا عمتي متوفيه وكانت ما كانتش بتخلف, عندها بيت, فعمي باع البيت قبل ما توفت وقال انت ما تكونش في الوقت.
حضرتك اغلق التلفاز وتكلم مباشرة من الهاتف عشان اسمعك, ما تحاولش تسمع نفسك من التلفاز يعني.
بقول لحضرتك.
ايوه
سامعني؟
ايوه سامعك كويس كده تمام.
بقول لحضرتك ابويا وعمي, ابويا يعني متوفي وعمي موجود.
ايوه.
الو.
ايوه اسمعك. طيب على ما يجي يبدو ان الرقم خطا. اختنا نرمين تفضلي. يا اختنا
لو سمحت يا شيخ, انا دلوقتي يعني في موضوع بالنسبه لي ان انا بشوف حاجات واوقات كنت بحس ان انا في حاجه بتلمسني, وبعدين خليت شيخ يقرأ عليا وكده, فجسمي كله ايديا اليمين كانت بتتهز جامد قوي, وفي شيخ قال لي ده عشق, وشيخ تاني قال لي ده مس, فانا مش عارفه دلوقتي يعني في حاجات عملتها وكده, وكان كل شويه بيحصل لي حاجات تاني.
يجيك حالات تشنج وغيبوبه ولا لا؟
لا مش بيجيلي.
لما كانوا بيقرأوا عليك
بس وانا نايمة جسمي كله بيبقى وجعني.
لكن حينما يقرؤون عليك لا تشعرين بغيبوبة ولا تشنجات ولا شيء؟
لا ما بحسش بغيبوبة، بس الدراع بيهتز بطريقة غير طبيعية.
فقط وانت واعية وفاهمة كل حاجة؟
وانا واعية كل حاجة.
نرمين انت تصلين الفجر ولا لا؟
الحمد لله مواظبة عليه.
محجبة ولا متبرجة؟
لا منتقبة.
طيب كويس خلاص، حضري ورقة وقلم وانا هعطيك علاج ان شاء الله. اخونا محمد مرة اخرى.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اخونا محمد.
عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟
الله يسلمك الله يبارك فيك.
بارك الله فيك. انا عندي بس سؤال صغير بس عايز اساله حضرتك. هو دلوقتي انا كنت في الشغل عندي كان في مصلى صغير كده، وكان في مصحف تهجد صغير، مصحف تهجد كبير كان حاطينه في رمضان. تمام كده. وبعد كده بعد ما خلص رمضان، فطبعا المصحف ده اتحمل الناس ركنته على جنبه كده، فالشركه عندي خدت المصحف ده وقالت محمد خليه معاك. فانا دلوقتي المصحف ده انا خدته عندي في البيت، وقلت بلغت عند الشركه وقلت لهم يا جدعان المصحف ده معايا، وقت ما انتوا عاوزينه هو معايا في البيت. فالام دلوقتي خدت المصحف ده بتقرا فيه في البيت، فهل كده في يعني كده انا غلط ولا صح؟
لكن
المصحف ده كده صح ولا غلط؟
انت تحفظ لهم المصحف عندك في البيت حتى ياتي رمضان ويقراون فيه.
انا مبلغ الشركه عندي اللي انا لو وقت ما يطلبوا من المصحف هو موجود عندي. فانا قلت بعد ما هو كبير اصلا، يعني هو المصحف التهجد الكبير ده، فبالتالي انا خدته عندي.
حضرتك في مكان، هل هناك مكان للمصحف في المصلى ولا ليس هناك مكان للمصحف؟
لا لا ما فيش مكان. لا ما فيش مكان. هو اصل هو مهمل في يعني هو مهمل في الشغل عندنا، يبقى مهمل هيجي عليه تراب وكده، فانا احفظه عليه، فانا خدته معايا عندي في البيت.
وليس هناك احد يقرا فيه في العمل حتى في اوقات الراحه؟
ما حدش بيقرا فيه. لا.
طيب حاضر جيبك ان شاء الله. معنا اخونا محمد ايضا، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ رعي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اني احبك في الله والله.
احبك الله الذي احببتنا فيه وبارك فيك.
والله شيخ انا بنتي سالتني سؤال دلوقتي لما حضرتك في البرنامج، بتسالني بتقول يا بابا يعني انا دايما لما اقرا القران او اجي اصلي بيحصل لي نوبه تثاؤب كثيره جدا يعني. فانا بصراحه قلت طب في فرصه دلوقتي ممكن نسال الشيخ وحيد وممكن هو يجيبنا ان شاء الله. يعني
تثاؤب فقط لكن ليس هناك تنميل تخدير صداع؟
لا لا هو تثاؤب فقط، بمجرد تقرا القران او تصلي او اي حاجه صله بالدين يعني يحصل لها الموضوع ده كتير معه يعني.
حاضر اجيب حضرتك ان شاء الله. حاضر. اخونا مصطفى تفضل. يا اخي مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
معلش يا فضيله الشيخ جزاكم الله خير على البرنامج الرائع بتاعك ده، وعاوز سؤال كده بس يعني هو غريب شويه. لو مات مسلم في بلد غير مسلمين وتم دفنه في المقابر بتاعتهم يعني في مقابر غير المسلمين، انا عاوز اعرف حكمها الشرعي ايه، ولو كانوا اقاموا عليه يعني الطقوس بتاعتهم ولا عزب الله. يعني هو في الاصل مسلم.
هو مسلم. لم يجد احدا من المسلمين يصلي عليه ولا يدفنه في مقابر المسلمين. حاضر اجيب حضرتك ان شاء الله. معنا الشيخ بدوي. ايوه الشيخ بدوي تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
بارك الله فيكم.
الله يحفظك ويعزك يا رب، ربنا يعينكم على خدمة دين الله سبحانه وتعالى.
امين واياكم. الله يحفظك.
الله يجزاك. والله حكايه كنت عايز ادي بس يعني المشاهدين يعني حاجه بسيطه كده اهوت عن جمعيه تبليغ الاسلام. وان هي بفضل الله سبحانه وتعالى بتسعى للدعوه الى الله سبحانه وتعالى عز وجل ونشر وتبليغ رساله الاسلام باكثر من 130 لغه لمختلف بلدان العالم. واصلا الجمعيه سعيها وبتهدف لتعريف الاجانب بمبادئ وسماحه الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، وذلك عن طريق طبع الكتب باللغات المختلفه. واهم فضل الله سبحانه وتعالى الكتب اللي بتتحرك بها الجمعيه بتبين بفضل الله سبحانه وتعالى ان الاسلام دوت هو دين الحق، بتبين بفضل الله حقوق الانسان في الاسلام، بتبين تكريم المرأة في الإسلام وده أمر مهم بالنسبة للغرب. وفضل الله سبحانه وتعالى وفي كتب بتثبت إن القرآن الكريم وما فيه من إعجاز علمي وما توصل به العلم الآن وما أعجزته القرآن من حوالي 1400 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى. الجمعية بترسل بفضل الله سبحانه وتعالى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بمختلف اللغات لمعرفة الناس سيرة فضل الله سبحانه وتعالى. من عرف الناس من هو محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس بفضل الله سبحانه وتعالى. وذلك احنا جمعية بتعمل تنسيق مع المراكز الإسلامية في مختلف الدول العالم على نهج الكتاب والسنة بفضل الله سبحانه وتعالى. بكل شهريا بيتم ارسال لنا التقرير بعدد المسلمين الذين اسلموا من الاجانب. وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى طريق التواصل عن شبكة الانترنت. وذلك تتواصل الجمعية مع كافة الدعاء الذين لديهم علم شرعي صحيح نتواصل معهم بفضل الله سبحانه وتعالى من دعمهم
بفضل الله بالكتب. جزاك الله خيرا الشيخ بدوى على هذا التعريف وهذه الإطلالة الكبيرة والجميلة والسريعة عن جمعية تبليغ الإسلام. هذه الجمعية التي تدعو إلى الله عز وجل ب 130 لغة وكل شهر يسلم على أيديها عدد كبير من الأجانب سواء من الغرب أو من إفريقيا أو دول العالم. ورقم جمعية تبليغ الإسلام على الشاشة لمن أراد أن يتواصل معهم يرسل إليهم مصاحف يرسل إليهم إعانات لطبع كتب أو يتكفل بطباعة كتاب. هم عندهم كتب ب 130 لغة ممكن يأخذ كتابا فيطبعه على حسابه وهم يوزعونه في ألمانيا والبرازيل وأمريكا وغيرها من الدول وله مثل أجر من يسلم إن شاء الله تعالى. هنيئا لكم فقد قمتم بخدمة عظيمة للإسلام والمسلمين وهذا يعطينا الأمل أن الإسلام له رجال يذودون عنه. نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليك وسلم لقد تركت من خلفك رجالا يحملون هم هذا الدين ويبلغون الإسلام ويحققون قولك حينما أخبرت وتنبأت ما من بيت مدر ولا وبر إلا وسيدخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الشرك وأهله. سينتشر الإسلام في ربوع الأرض فالإسلام له رجال ينشرونه ابتغاء مرضات الله. إخواني تواصلوا مع هذه الجمعية المباركة التي تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله لا تريد أجرا إلا من الله تبارك وتعالى. هنيئا لكم وجزاكم الله خيرا. نجيب على إخواننا وأخواتنا. أخونا الذي سأل عن وسواس القهر في الطلاق نقول يا أخانا الكريم علاجك في أمرين. الأمر الأول أن تواصل مع الأطباء في علاج الوسواس القهري. الأمر الثاني أن تعلم أن هذه الوسوسة لا يقع بها طلاقا حتى ولو نطقت بالطلاق فلا يقع إن شاء الله. فلا توهم نفسك. الشيطان سيأتيك يقول لك أنت الآن لو قمت من هذا المكان تطلق زوجتك. أنت الآن قلت طالق إذن فيها طلقت. تقول طلقت ولا تنتبه. إذن عامل الشيطان ضد مقصوده أسبوعين ثلاثة أربعة سينتهي إن شاء الله تعالى. أخونا الذي يسأل هل هناك ذكر يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له يا رسول الله إن أريد مرافقتك في الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة. كل يوم تجعل لك 50 ركعة 40 ركعة زي تصلي لله. كثرة الصلوات تجعلك قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. هذا المعالج الذي يقول بأن هناك ساحر هل يجوز أن يصلي خلفه؟ المهم أن تتأكد أنه ساحر. الساحر الذي تتأكد بعينك لا بسمع من الناس هل رأيته يطأ المصحف بقدميه؟ هل رأيته يكتب القرآن بالنجاسة؟ هل رأيته يقول عزيمة كفرية وشركية؟ إن تأكدت بعينك لا بسماعك إن تأكدت بعينك فلا تجوز الصلاة خلفه. أما مجرد الناس يقولون فلان بيعمل حجيبة وفلان كذا وفلان كذا فهذه إشاعات. والأصل الصلاة خلف كل بر وفاجر. أهل السنة يصلون خلف الذي يزني والذي يشرب الخمر والذي يقتل والذي يغتاب والذي ينم ما لم يشرك أو يكفر. فإذا أشرك أو كفر فلا تجوز الصلاة خلفه. نعم يجوز لك أن تطلب الصلاة خلف تقي ورع لكن لا يجوز أن تمتنع عن الصلاة خلف إنسان لمعصية يعصاه، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا أخونا حسام يتكلم عن زوجته وأنها عندها 28 سنة وتأتيها كرشة نفس ونحو ذلك. أقول كرشة النفس وزيادات الاضطراب هذه أخي الكريم لا علاقة لها بالمس والسحر، فلا تشغل نفسك، وإلا فلو ذهبت إلى هذا الباب سوف يقول لك هذا ممسوس وهذا سيقول لك يا ممسوسة وهذا يقول مسحورة، لكن هذا الأمر علاجه عند الأطباء مع الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال لو أرادت أن تعالج نفسها يمكن أن تأتي بشريط الرقية الشرعية تسمعه كل يوم 3 مرات لمدة شهر، لو عندها أي شيء سينتهي إن شاء الله، لكن لا توهم نفسها حتى لا يزداد الألم. وهذا الذي أمه عندها 60 سنة وتفعل الطاعات وقيام الليل ثم بدأت ترى صور وخيالات، هذه الصور والخيالات أخي الكريم قد يكون من أجل كبر السن، ويمكن أن تتناول علاجا طبيا أو نفسيا لمثل هذا، لكن لو كانت تتشنج وينطق عليها شيء يبقى فيه مس أو سحر، أما مجرد الصور والخيالات فهذه ليست لها علاقة بالمس والسحر. نرمين ترى أنها إذا قرأ عليها اهتز ذراعها، ما دمت لم تغيب عن الوعي فليس عندك شيء، مسألة اهتزاز الذراع والكلام ده كله قد يكون هذا من زيادة الوهم عندك أنت إن شاء الله تمام ما فيش حاجة، ومن قال لك عندك عشق وما عندك عشق والكلام ده كله كلام يعني بيوالغ فيه بعض المعالجين. لكن أنصحك بثلاثة أمور: المحافظة على أذكار الصباح والمساء كاملة، تلاوة 3 أجزاء كل يوم، المحافظة على قيام الليل. هذه الأمور الثلاثة استمر على مدة 3 أشهر إن شاء الله تبقى زي الفل ولا تشغل بالك بما يقولون لك. أخونا المصلى اللي في المصحف، المصحف اللي في المصلى، نقول إذا كنت قد أخذته لحفظه فلا بأس حينئذ أن تقرأ فيه أو والدتك تقرأ فيه أو أي أحد يقرأ فيه، بشرط ألا أن تحافظ عليه. الأمر الآخر لو استطعت أن تضع مكانه مصحفا ولو صغيرا في المصلى لمن يريد أن يقرأ فيكون جزاك الله خيرا. أخونا محمد ابنته تتثاءب كثيرا، نقول هذا التثاؤب ليس دليلا على المس ولا السحر، لكن التثاؤب هذا في الصلاة وتلاوة القرآن العلماء يقولون من ضعف الإيمان، ضعف الإيمان، فلابد أن يبحث الإنسان لماذا يتثاؤب، لابد أن يكون عنده تقصير، ممكن يكون بيصلي لكن لا يتدبر في الصلاة، يقرأ القرآن لا يتدبر في القراءة مثلا، فيحاول يتدبر في الصلاة، يحاول أن يتدبر في تلاوة القرآن، تحاول أن تكثر من الدعاء، تصلي قيام الليل ولو بعد العشاء 11 ركعة قصار السور، تكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل لمدة 3 أسابيع فقط سينتهي إن شاء الله هذا التثاؤب بإذن الله تعالى. أما المشهور عند العام أن التثاؤب هذا يدل على أنه محسود أو أنه ممسوس، فما أظن هذا، بارك الله فيك، إلا إذا خرج التثاؤب عن العادة وكان مع التثاؤب يلتوي الفم يمينا ويسارا فيبقى هذا فيه شبهة مس، ولذلك تجيب شريط الرقية الشرعية تسمع مرة واحدة في اليوم لمدة شهر كامل بالسماعات. أخونا مصطفى يسأل عن مسلم مات في غير بلاد المسلمين وأقاموا عليه طقوسهم سواء كانوا نصارى أو يهودا ودفنوه دون أن يصلى عليه. إذا دفن الميت دون أن يصلى عليه فعلى المسلمين أن يصلوا عليه صلاة الغائب، يصلوا عليه صلاة الغائب، كما دفن النجاشي في الحبشة وكان مسلما لكن دفن في وسط النصارى، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب بالمدينة النبوية. إخواني الكرام، نكمل سريعا ما بدأناه من فضائل الذكر، فنقول ومن فضائل الذكر أن الذكر يجعلك في معية الله جل وعلا، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. معه أي معية خاصة، معية الهداية والتسديد والنصرة والتأييد، اللهم كن معنا حيثما كنا يا رب العالمين. ومن فضائل الذكر أيضا أن الذكر يقيك من لدغة الحية والعقرب. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حينما قال ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. الدعاء الذي يقيق من لدغة الحية والعقرب حتى لو نمت في مكان فيه عقارب تقوله، أعيده مرة أخرى حبذا لو إخواننا يكتبونه: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن تضرك، يعني لم تلدغك. الدعاء مرة ثالثة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قيل كلمات الله التامات القرآن، وقيل معنى كلمات الله التامات يعني كل كلام الله جل وعلا في قضائه وقدره سبحانه وتعالى. من فضائل الذكر أنه يثقل الميزان يوم القيامة، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ذكر الله ينجيك من المهالك، ذكر الله يقربك من الرحمن، ذكر الله يقوي إيمانك. فحاول أن تذكر الله عند دخول البيت وعند الخروج من البيت، عند النوم وعند المشي وعند الجلوس، أي مجلس أخي الكريم تجلسه اذكر الله ولو مرة، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة. لأنك لو جلست مجلسا، حتى لو بتتحاسب مع إنسان أو جلست مع مجموعة أو جالس في مكان أو جلست في مؤسسة حكومية أو أي شيء، حاول تذكر الله ولو مرة. سبحان الله ولو مر، الحمد لله ولو مر، الله أكبر ولو مر. لماذا؟ لأنك إن لم تذكر الله في هذا المجلس ستندم عليه يوم القيامة. دليل ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه من الله يوم القيامة ترة، أي حسرة ونقص. تحسر على هذا لأن هذا المجلس لم يكتفي مثل حسنات. ولذلك أوصيكم إخواني بذكر الله. أيضا الذكر يحصن بيتك من الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: